تحصل مما ذكرنا أنه الصحيح التفصيل في موارد وقوع الأمر عقب الحد، وأنهما إذا كان متعلقهما مما يرغب فيه العقلاء يرغب فيه الإنسان بمقتضى طبعه، فحينئذ يكون الأمر يقتضي الإباحة وليس يقتضيها على حرم الوجوب. وأما إذا لم يكن ذلك الفعل من هذا القبيل فحينئذ كل من الأمر والنهي يهمل على معناه الحقيقي يكون بنحوها التعبد. وجبنا مثال الحرب ومثال باقي الأمثلة. في الحرب الإنسان بطبعه إلا أن يكون واحد مخبر، هذا ما ينشغل به، آكل بما هو أكل، ما يورط نفسه لا بالقتال أبدا. آية قرآنية نقول بل كتب عليهم القتال عليكم القتال وهو كره لكم، يعني فالشيء هذا مبغوض مكروه مرغوب عين، ولي هذا معناه. هذا تفسير بلي. وعما وأيضا قلنا في خدمتكم أنه هذا ربط الوهم هذا غير واضح، عند التوهم عقيب الحذر عقيب التوهم الحذر غير واضح، لأن الوهم إن كان حصل وزال فلا وجود له حتى يكون الأمر عقيب الوهم يبحث عنه أنه ما قيمة حتى ذلك الوهم الذي كان ولم يبقى وزال، هل هو كرينتنا على حمل الأمر على غير معنى الحقيقي لا معنى له أصلا، وإن كان موجودا فلا يقال له عقيب الوهم أنه وهم موجود والأمر هذا أيضا موجود لا يقال له عقيب الوهم. هاي الجمعة. ثم ربما يقال وعليكم السلام ربما يقال أنه ربما يكون فيهم ذهن الراوية ذهن المكلفة وهمنا بأن هذا الفعل محرم والشارع يتصدى بالعمل لإزالته الوهم. نقول أولا العقلاء لا يعتنون بالوهم أصلا، لأن الوهم هو الجانب المرجوع، هم لا يعتنون أصلا، ليس هنا هذا بل ليس لعاقل أن يتوهم يعني يعتني بالوهم في مقابل الطن ونحو ذلك. وثانيا حكم العقلاء كافي لصرف نظر العاقل عن الاعتناء بالوهم، فلا يفتكر المولى إلى إنشاء الحكم بالأمر حتى يزيل الوهم. أولا لا موجب لإزالة الوهم، وثانيا على فرض وجوب فهناك حكم العقلاء موجود لإزالة الوهم، فلا يحتاج المولى إلى إزالة الوهم حتى يأتي كلام أنه هذا الوهم بل يعتنى به، هذا الوهم يكون قرينتنا على حمل الأمر على غير معنى حقيقي أم لا. ثم ذكر سيد العادم في المكان مطلبا وذلك المطلب غير واضح علينا، وهو أنه يقول إن قلنا بمقالة منسوبة إلى سيد علي الحضاء، وهي المقالة هو هجية أصالة الحقيقة تعبدان، يقول لا بد من حمل الأمر على معنى الحقيقي كائن مكان، قلنا هذا الكلام غير واضح. فلنفرض أن نسبة صحيحة أن علم الهدى قائل بحجية أصالة الحقيقة تعبدا، لكن ذلك لا يؤثر في المقام. والوجه في ذلك إنه لا شك في اعتبار أصالة الحقيقة، وإن اختلفنا مع سيد علم الهدى في منشأ الاعتبار، سيد قال منشأه التعبد ونحن قلنا منشأه هذا اعتبار العقلاء بأمر العقلاء ناطق، ولكن مورد هذا العصر لم نختلف مع السيد في ذلك، مورد هذا العصر حيث لا توجد قرينة على خلاف المعنى الحقيقي، أما مع وجود القرينة على خلاف المعنى الحقيقي كلنا متفقون ما يقول سيد يقول لا يعتنى بأصل الحقيقة وإن كان حجة تعبد يعني هذا ليس مورده ونحن هم نقول لا يعتنى بأصالة الحقيقة حيث ليس مورده فإذا إقحام رأي سيد علم الهدى في البينة ليس لهما هذا مبررون أصلا ولا مصدق لهما أصلا فعلى هذا الأساس إن قلنا هذا بصحة ما وصلنا إليه بالتطبع من أنه إذا كان الفعل متعلق الأمر والنهي إذا كان مما يرغب فيه البشر بطبعه فالأمر على الإباحة وإن لم يكن كذلك فكل من الأمر والنهي يهمل على التعبد والنهي عن القتال هذا أي عشر الحرم تعبد والأمر بالقتال بعد انسلاخ الأشهر أيضاً بالتعبد هذا تعبد هذا تعبد ذاك الوقت لا يجوز هذا الوقت يجب هذا وإن آمنا بهذا التفسير وهو صحيح أثبت تطبع خادم الطلبان هذا فهم وإن لم نؤمن بهذا التفسير فحينئذ هذا نقول ما قاله العالم رضوان الله عليهم من الإجمال حيث الأمر عقيب الحذر كرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي من الأمر بل في محل البحث بالنحو الذي ذكرنا وهو أن يكون النهي متعلقا بفعل وقد ارتبط ذلك النهي أو قيد متعلق أو موضوعه بأمور ثم بعد ذلك بعد زوال تلك الأمور هذا تعلق الأمر حينئذ يكون الكلام مجملا هذا كما قال العالم صاحب الكفاية وسيدنا العالم هذا فهو هذا مجمل القول إخوتي جل ما هذا في هذا البعض والشيخ ضياء الدين على العراقي رضوان الله تعالى عليه هذا أضاف نقطة إلى هذا البعض ولم هذا يتعرض لتفصيلها وهو أنه يقول لو قد يفرض عكس ذلك جاء النهي عقيب الأمر عقيب الأمر مولا أمرني بشيء ثم جاء فنهاني عين هو هل الأمر المتقدم قرينة على أن النهي ليس ظاهرا في الحرمة أو ليس ظاهرا في طلب الترك أو النهي هذا متأخر قرينة على أنه ليس المقصود بالأمر على الإلزام أو طلب الإلزامية بل لم يقدم شيء يقول ومن هنا مضمون كلام يعرف من ذلك إذا كان الأمر بالعكس يعني جاء الأمر متقدما ثم جاء النهي عن ذلك الفعل متأخرا بل هذا ونتكلم فيه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.